الفرج واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ختم سورة آل عمران بعشر آيات أو 11 آية، هي من أجل وأعظم الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا قام من الليل ليتعبد، آيات تدعو إلى التأمل والتدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وتبين أحوال أهل الإيمان وما هم فيه من الإقبال على الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا أتت اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى؟ فقال اليهود: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يبدو الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتت قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك اجعل لنا الصفا ذهبا، أن يجعل جبل الصفا ذهب آية على صدق نبوته. فدعا ربه فنزلت هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أعظم من كون الصفا ذهب. إذا كنتم تحتجون بأن اليهود وبأن بني إسرائيل جاءهم موسى بعصا صارت حية ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، هذه آيات جعلها الله تعالى لموسى، وجعل آيات لعيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وأنتم أتاكم بمعجزات عظيمات، إذا كنتم تريدون من جنس ما جاء بموسى وعيسى فتأملوا في السماوات والأرض وتأملوا في الليل والنهار من دون حاجة إلى أن يحول الصفا إلى ذهب. ألا تعتبرون بخلق السماوات وهذا الاتساع الحائل وما بينكم وبين السماء من سحب وهواء ونجوم وشمس وقمر وأفلاك مختلفة وما في الأرض مما تحسونه وترونه من جبال ووديان وأشجار وكائنات حية مختلفة من بهائم وحشرات وغيرها واختلاف الليل والنهار وظلمة وضياء ونور وزيادة في الليل أحيانا ونقص فيه وزيادة في النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء. هذه العوالم وهذه الحركات المحسوسة لكم ألا تكفيكم واعظا ومعتبرا ومستعظا؟ أصحاب الألباب أي أصحاب العقول التامة الواعية المنصفة تتفكر في هذا وتتعمل وتعتبر وتستعظ وتعرف للخالق فضله وقدرته وعظمته ومنته. وأما أهل الجحود والإنكار والمغالطة والعناد فإن هذا لا ينتبهون له ولا يقومون ولا يأبهون له، وإنما يفسرون ذلك تفسيرا ماديا بحتا دون أن ينسبوا هذا لمدبر هو الخالق جل وعلا. أولو الألباب من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه من صفات أولي الألباب العقلاء النجباء أهل الفهم والوعي والإدراك، يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي أنهم يشتغلون بذكر الله سواء أكانوا قياما أو قعودا أو مضطجعين أو كانوا في الصلاة قائمين أو كانوا في الصلاة قاعدين أو كانوا عاجزين عن القعود ويصلون على جنب، كما قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويشمل اشتغال الإنسان بذكر الله في حال قيامه وعمله في شغله يكون مراقبا لله تعالى ذاكرا له، او كان جالسا في منزله يشتغل بذكر الله، او كان مضطجعا يريد ان ينام فانه يشتغل بذكر الله ويتفكر في ملكوت السماوات والارض. يتفكرون في خلق السماوات والارض، التفكر في هذا الكون عبادة لله تعالى لأنه يدل على عظمة خالقه. إذا تأمل الإنسان أي جزئية من جزئيات هذا الكون وجد أنها تأخذ منه وقتا طويلا في الاعتبار. إذا تفكر في الإنسان نفسه وما فيه من جمال الصورة وكمالها وما فيه من ميزة العقل التي عدمت عند غيره وما فيه من بداية خلق ونهايته بدايته نطفة ونهايته جيفة. إذا تأمل مراحل تطور الإنسان رضيعا طفلا صبيا مراهقا شابا كهلا شيخا هيما، إذا تأمل في جزئيات الإنسان أجهزة للتنفس، أجهزة لضخ الدم، أجهزة للهضم، أجهزة للمياه، ولو تعطل منها واحد لانشلت حركة الإنسان. وكذلك الكائنات الأخرى، هذا الهواء وما فيه من نعم عظيمة بين لحظة وأخرى يتغير الجو. نحن الآن نشعر برطوبة الجو، سببه معروف في العادة، جاءت الرياح من جهة البحر صار رطبا، وإذا جاءت من الجهات الأخرى صار ناشفا. والذي يدبر هذا هو من بيده ملكوت السماوات، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الناس يعيشون في حر وضجر ثم بلحظة يشعرون بالبرودة واعتدال الجو، وكذا في الصيف في الشتاء بين دفء وحر وبرد قارس. والله تبارك وتعالى جعل هذه الأشياء حتى لا يمل الناس من نمط واحد في الحياة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله تبارك وتعالى خلق هذه الموجودات لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والله تبارك وتعالى منزه عن أن يخلق شيئا عبثا، بل كل شيء خلقه لحكمة. حتى هذه الحشرات فيها نفع وفيها فوائد، وإن كان فيها مضار من جانب لكن فيها نفع من جانب آخر، وضررها يكون فيه نفع من ناحية أخرى. والله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا عبثا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله تعالى منزه عن العبث، وهو لا يتصرف إلا لحكمة. فقنا عذاب النار، وهذا طلب من هذا الصنف من الناس الذين يذكرون الله تعالى على تلك الحال، يدعون الله تعالى أن يقيهم عذاب النار. وهذا مطلب مهم لكل إنسان، أن يسأل ربه الوقاية من عذاب النار. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، في آخر صلاته قبل السلام. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آمين. توسل بالأعمال الصالحة ولجوء إلى الله تعالى. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيت، ونحن لا نريد هذا ولا نريد الخزي، بل نريد السلامة ونريد البعد عن النار. فمن يدخل النار فقد اختزى وشقي، والخزي والشقاوة مهلكة ونحن لا نريدها، وإنما نريد غيرها. وما للظالمين من أنصار، أي أن الظلمة ليس لهم ناصر وليس لهم معين، وإن كان الشيطان سول لهم وأملى لهم في الدنيا، لكنه إذا رآهم قد تورطوا فر منهم، وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. وهو الذي دعاهم ليكونوا من حزبه ويكونوا معه في السعير. فإذا اضطاد الإنسان ووقع في الهلكة قال ما ظلمتك، أنت الذي ظلمت نفسك، عرفت الحق ودركته واتبعتني. ربنا إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا. قال السلف رحمهم الله هذا نوع من التوسل بالعمل الصالح. إنما سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، لأننا آمنا. فالإنسان يتوسل بعمله الصالح. يقول هؤلاء السنس من الناس إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان، القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام. القرآن جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادانا به، فنحن آمنا بهذا، آمنا بالقرآن وآمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، واستجبنا لهم والتزمنا بما دعينا إليه من أحكام. فاغفر لنا ذنوبنا، أي امحو عنا سيئاتنا واسترها، وكفر عنا سيئاتنا، ذنوبنا التي مضت امحها عنا وكفرها واسترها وغفرها، وتوفنا مع الأبرار، أي اقبض أرواحنا ونحن على أحسن حال مع الأبرار، وهم الأنبياء والصالحون. فهؤلاء هم الأبرار ونريد أن نكون منهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، آتنا ما وعدتنا على رسلك، أي أعطنا ما أخبرتنا به عن طريق رسلك من الثواب في الآخرة ومن العز والنصر في الدنيا، ولا تخزنا يوم القيامة، أي لا تجعلنا من أهل الخزي وأهل الشقاوة وأهل السعادة، إنك لا تخلف الميعاد، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، وإنما يفي بذلك. يقول أحد السلف إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. يقول إنه إذا خرج من منزله إلى أي مشوار ما يمر على شيء إلا ورأى فيه نعمة من الله تعالى عليه، بأن يناله من خير حدث فيه شره، وأيضا أن يكون له فيه عبرة، إن الله تعالى
عافاه مما أصاب هذا الشيء من ضرر، أو أنه يعتبر بخلق الله وقدرته ونحو ذلك من الأمور. وفي التفكر يقول الحسن البصري رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لأن الإنسان بتفكره يحصل على إحساس عظيم بإجلال الله تعالى وتعظيمه، وهذا نعمة للعبد. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: الفكرة نور يدخل قلبك، ورد عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكرا، أي قوله، وصمته تفكرا، ونظره عبرا، أي أنه يقول قولا يذكر فيه الله جل وعلا، وإذا صمت فإنما يشتغل بالتأمل والتفكر في خلق الله وإعظام الله تعالى وإجلاله، ونظره اعتبار وتفحص. يقول لقمان عليه السلام: إن طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. ويقول وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم امرئ قط إلا علم، وما علم امرئ قط إلا عمل. وهذه كلها تبين عناية السلف رحمهم الله بالتفكر والاعتبار. في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات عند قيامه من النوم، روى مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني عن ابن أبي مريم، ورواه البخاري من طرق عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، وجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم عقر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتأمل في ملكوت السماوات ويقرأ هذه الآيات إلى آخر سورة آل عمران، وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يشتغل بالتأمل في ملكوت السماوات والأرض. والإنسان إذا استيقظ من الليل، خاصة إذا كانت المنطقة التي فيها ليس فيها كهرباء، ونظر إلى السماء ورأى النجوم، رأى عجبا ومعتبرا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في هذا الحديث كما هي عادته يقوم آخر الليل ويصلي صلاة الوتر، وكان قد قام ونظر في السماء فتلا هذه الآيات، ثم توضأ ثم صلى صلاة الليل ركعتين ركعتين، وختمها بركعة واحدة أوترها. وهذا دليل على محافظة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر. وابن عباس رضي الله عنهما إنما جاء لأن والده العباس أرسله لينام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بخبر عبادته في الليل، فذهب لما عرف أن ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة ونام معهم لأجل أن ينقل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه حتى يتعبد بمثل ما تعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما من الأطفال النجباء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وصنع مثل ما صنع، وقام ووقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أحس به النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وهو في الصلاة لأجل أن يشجعه ويؤلفه ويقربه إليه، وفرك إذنه فتله، وإذنه اليمنى التي هي ليست من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من الجهة الثانية، وهذا من تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بتقريب الصغار وتأليفهم وتحبيب العبادة إليه. فتابعه على صلاته، ونقل لنا ابن عباس رضي الله عنهما تلك الصورة ونحن في هذه الليلة كأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن هيأ لها رجالا أمناء ينقلون الخير لأجل أن يعمل به الناس ويستفيدوا منه. فهذه الحال التي سمعتموها من الحالات التي لا يطلع عليها عامة الناس وإنما يطلع عليها الخاصة، ومن هؤلاء الخاصة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وصلاة الوتر كما هو معلوم من السنن النوافل المؤكدة والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في حضر ولا في سفر، وإنما كان يحافظ عليها، وأقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاء في هذا الحديث أنها 13 ركعة. ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى من نفسه النشاط أطال القيام، وإذا رأى من نفسه الضعف خفف القيام. فأحيانا يقرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء وشيء في ركعة واحدة، هذا كثير من أهل هذا الزمن الذين يقولون لا نزيد على 11 ركعة لا يستطيعون أن يأتوا بهذه السور إلا في 3 ليالي أو في خمس ليالي. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأتي بها في ركعة من 11 ركعة. وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فلم يحدد للأمة ركعات محدودة، وإنما جعل الخيار للإنسان إن شاء أكثر وإن شاء قلل. فلو صلى 100 ركعة وركعة لصار مصيبا للسنة، ولو صلى ركعة واحدة لصار مصيبا للسنة. وإن صلى 11 ركعة أو 13 ركعة فهي التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمنع أمته من الزيادة والنقص. أن يجعلنا من عباده الذين يتأملون ويعتبرون، وأن يختم لنا خاتمة خير، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: قدمنا للعمرة ومعي زوجتي وبنتي، فلما انتهينا من الطواف ذهبنا للسعي، وعندما أتينا بثلاثة أشواط ضاعت الزوجة والبنت مني، ثم أكملت السعي أنا وجلست أنتظرهما، فوجدتهما قبل أن ينتهي السعي، فحلفت عليهما أن يخرج معي قبل الانتهاء، فتحللنا جميعا. فما هو الحكم في هذا، علما بأني جاهل للحكم حينئذ، وهذا حدث قبل 8 سنوات؟ صحيح أنك جاهل وجهلك مطبق مع الأسف الشديد، هذا جرأة على أحكام الله وتهاون واستثار بالعبادة. الإنسان الذي جاء من مشوار بعيد لأجل أن يتعبد لربه ولم يبقى إلا القليل من العبادة، تصدر أوامرك القاسية، تريد أن تنفذ سلطتك على زوجتك وبنتك بإفساد العبادة، هذا عمل منكر وعمل مشين واعتداء آثم، وعليك التوبة إلى الله تعالى، واعلم أن زوجتك وبنتك إلى الآن في إحرامهم السابق، لم يكملوا عمرتهم، ولا بد أنك عاشرت زوجتك خلال هذه المدة، وحينئذ فسدت عمرتها الأولى، ولا بد أن تكملها، ثم لا بد أن تأتي بعمرة أخرى تسمى عمرة القضاء، من تحرم بها من المكان الذي أحرمت به من العمرة في العمرة الأولى، وعليها لبخشات. وإن كانت بنتك قد تزوجت فكذلك حكمها مثلها. والإنسان يجب عليه أن يتفقه في أحكام دينه حتى لا يقع في مثل هذه التصرفات الحمقاء، وهو يؤدي نسك يجب إتمامه. والله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا لا يريدهم أن يتموا الحج والعمرة لله، وإنما يريدهم أن يتمموا أوامره. هذا من الخطأ الفاحش. هذا يسأل يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ نقول: الأصل أن لها طواف وداع، لكن الإنسان إذا لم يطف للوداع فإنه لا شيء عليه. وأما الحج فإن طواف الوداع واجب، من تركه فعليه دم، إلا الحائض والنفس فلا شيء عليه. يقول: شاب كان لا يصلي لكنه مسلم، ولما انتهى 17 من عمر شعر بالإثم ويريد القضاء، كيف يقضي؟ نقول: لا قضاء عليه، لأنه لم يكن مسلما، وتارك الصلاة كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فإذا تاب وأناب فإن التوبة تمحو ما قبلها، وحينئذ لا قضاء عليه. هذا يقول: ذكر لي أحد الأخوة أن من قام رمضان كأنما صام 300 يوم، ومن قام 6 أيام من شوال كأنما صام 60 يوم، هل هذا صحيح؟ نقول: نعم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. لأن رمضان شهر عن 10 أشهر وستة أيام عن 60 يوم، فالحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. هذا يقول: هل حلق اللحية والنظر إلى النساء من الكبائر أم من الصغائر؟ نقول: هي من الصغائر إلا إذا أصر عليها الإنسان، فالإصرار يجعلها من الكبائر، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. فالإنسان إذا عمل صغيرة ينبغي له أن يكثر من العمل الصالح لتكفيرها وإزالتها والتوبة إلى الله. وأود أن ننبه إلى مسألة حلق اللحى، في هذا الزمن مع الأسف الشديد انتشرت، بينما التعليم كثر وصار عند الناس وعي وفهم ومعرفة بالحق. وإذا تأمل الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنها تحث على إعفاء اللحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم حلقها، والعقلاء يقلدون العظماء، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عندهم هو رسولهم عليه الصلاة والسلام، فإذا أرادوا أن يقلدوا أحد فإنما يقلدوه، ولا يقلدوا الأنذال الذين هم أقل منهم شأنا وأحقر حالا من يهود أو نصارى أو نحوهم الذين هم أنذال وعراجل. فلا يليق بالمسلم أن يقلد من هم أقل منه شأنا ويترك العظماء الذين يفتخر بهم وعنه من أتباعهم وهو خير الورى عليه الصلاة والسلام. وقد جاء مجوسيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد وفر شواربهما وحلق لحاهما، فاستقبح النبي هذه الصورة وقال: من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجذب شاربي. فينبغي للمسلم أن يقتدي بخير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. وأما النظر إلى النساء فإن النظر سهم مسموم من امتحان إبليس، والله تعالى قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر للرجال بغض البصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في النظر: لك الأولى وليست لك الثانية. لما سئل عن نظر الفجأة، يعني لو أن إنسانا فوجئ بامرأة أمامه فنظر إليها، فهل يستمر في النظر؟ قال: لا، النظرة الأولى ما تعمدتها فهي لك ولا إثم عليك، أما إذا استمريت في النظر أو عودت النظر فأنت حينئذ آثم. والمرأة أمرت بالحجاب وأخفاء زينتها عن الرجال صيانة للأعراض وحفاظا على المحارم، فلا يجوز للرجل أن يطلق نظرة ويستمتع بالنساء ويتلذذ بالنظر إليهن، فإن هذا من الأمور المحرمة التي هي مدعاة إلى ما وراءها. والنار إنما تكون من مستصغر الشرر، فيقع الزنا بسبب النظرة. والشارع لما حرم الزنا حرم وسائله وطرقه الموصلة إليه، منع الرجل من النظر، ومنع المرأة من بداء زينتها، ومنعها من الطيب، ومنعها من الخلوة بالرجل الأجنبي، ومنعها من السفر بدون محرم. كل هذا صيانة وحفاظا على مجتمعات المسلمين من الأخطار والأضرار. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: وليس بعد ذلك مقدار حدث قرب من الإيمان. يقول: فهل يكفر من لم يغير المنكر بقلبه؟ الذي لم يغير المنكر بقلبه دليل على أنه شريك لأصحاب المنكر، وأنه موافق لهم على منكرهم، لأنه استثار وألف فلم يشمئز قلبه منه ولم يتضايق، وإنما أحبه وارتاح له واستثاره، وهذا حينئذ شريك مع أهل المنكر فيه. فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يكثر من العمل الصالح، لأن الحسنات تذهبن السيئات. مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمن أكثر ما يكون حاجة إليها من كل أحد، فكل إنسان مطالب بهذا. والناس إذا تركوا المنكر ولم يغيروه واستساغه الناس انقلبت الموازين، وصار المنكر معروف والمعروف منكر. ومن أمثلة ذلك في هذا الزمن الموسيقى. الموسيقى عند كثير من الناس الآن تعتبر عادية ولا شيء فيها، بينما قال ربنا جل وعلا في شأنها: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أقسم ابن مسعود على أن المراد باللهو في هذه الآية هو الغناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالنا بقوله: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ونحن في هذا الزمن يستحل كثير من الناس المعازف ويستسيغها ويقول إنها لا شيء فيها. ما السبب في هذا؟ هو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أن الأب نهى أولاده عن هذه الأشياء ومنعهم من ذلك وشغلهم عن هذه الأشياء بما فيه خير، لنشأ الناس على معرفة أن هذا منكر وهذا ليس بمنكر. أما أن تكون الأمور مستساغة ولا أحد يغير، هذا دليل على تحقق خبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في واقعنا. وكل إنسان يستطيع أن يغير المنكر بيده في منزله وما كان تحت مسؤوليته، ويستطيع أن يغيره بلسانه في المجتمعات المسلمة متخذا بذلك أسلوب الحكمة والوعظ الحسن. فإذا وصل إلى حال لا يستطيع فيها التغيير باللسان فليغير بقلبه، وهو أن يشتعز من هذه الحال ويتضايق منها أو يغادر المكان الذي فيه، فإن مغادرة المكان نوع من الإنكار. أما أن يجلس ويستمتع بالمنكر معهم فهذا شريك لهم. يقول: كيف تكون هيئة الجلوس للذي يصلي قاعدا؟ تكون هيئته كهيئته في حال التشهد والجلوس بين السجدتين في مسألة الجلوس والتشهد. أما في حال القيام فإنه يكون متربعا، بمعنى أنه يضع كل قدم تحت فخذ الأخرى، قدمه اليمين تحت فخذه الأيسر وقدمه اليسرى تحت فخذه الأيمن، هذا في حال القيام. فإذا انتهى من القيام وأراد الركوع عدل جلسته كأنه يجلس للتشهد، فيركع ويكون وجهه إلى الأرض، بمعنى أنه يعد وجهه عن ركبتيه وفي السجود يسجد على الأرض. هذا يقول من نسي ركعة في الصلاة هل يكبر تكبيرة واحدة أو اثنتين؟ وماذا تكون التكبيرة؟ هل هي تكبيرة إحرام أم قيام؟ وأين موضع التكبيرة؟ هذا يظهر أنه سلم وخرج من الصلاة، ماذا يعمل؟ نقول يجلس مستقبلا القبلة ثم يكبر تكبيرة القيام لا تكبيرة إحرام. يجلس لأنه ترك الصلاة وهو جالس، فيرجع ويجلس ثم يكبر، يعني يدخل في الصلاة وهو جالس، لا يدخل فيها وهو قائم ثم يجلس، يجلس في الأرض ثم يكبر ويقوم للإتيان بالركعة التي لم يأتي بها. فإذا أتى بالركعة وتشهد سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. يقول هل عن مجاهد في سبيل الله أثناء المعركة مع العدو صيام؟ نقول هذا يختلف من شخص لآخر، إذا كان الصيام يشق عليه فإنه يفطر إذا شق عليه، لأن مكابدة العدو ومسايفته قد تستدعي منه الفطر فيفطر إذا احتاج إلى ذلك. وأما مجرد المرابطة والتحري ونحو ذلك وفي نفسه نشاط ولا يشق عليه الصيام فإنه يصوم. يقضي إلى أفطر يقضي ولا كان صيام فرض. يقول إذا قلنا إن المصلي يصلي النوافل في خشوع وطمأنينة فهل أفضل في حق كثرة العدد مع قصرها أم العدد الأقل مع طولها؟ هذا كل إنسان يعمل ما هو الأنسب له وما يراه من نفسه أدعى للخشوع والنشاط. إذا كان الأرفق به هو طول القيام فإنه يعمل ذلك، وإذا كان الأرفق به هو كثرة العدد مع تقصير القيام فيعمل ذلك. هذا بالنسبة للإنسان الذي يصلي منفرد، أما الذي يصلي بجماعة فمن يصلي التراويح فإنه يعمل ما هو الأرفق للجماعة لا الأرفق به هو، فالإمام يراعي حال المأمومين. هذا يسأل سؤال سبق نجبنا عنه مرات مضت لكن لا مانع من إعادته، يقول قمت بأداء العمرة لنفسي، هل يمكن أن أأتي بعمرة ثانية لأخواتي الأحياء وأماكن آخرين؟ وهل في كل مرة حلق شعري أو جزء صغير بالمقص؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يريح الإنسان ويجعله في طمأنينة وسعة ولا يوجد عنده مشاكل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى للعمرة ما كان يخرج لتكرارها مرة ثانية من التنعيم، وإنما يكتفي بأداء العمرة ثم يتعبد لله تعالى بمكة بالطواف والصلاة والتلاوة. وهذا هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يكونوا يخرجون من مكة إلى التنعيم وعرفات أو نحوها لتكرار العمرة. لكن لو فعل الإنسان هذا الشيء فنقول إن فعله لميت أو حي عاجز وكله فإن هذا صحيح لكنه ليس فاضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من حجة الوداع جاءته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستأذنه في أن تأتي بعمرة، وقالت ينصرف نساؤك بعمرة محجة وأنصرف بحجة، فلم يأذن لها. فأتته ثانية وثالثة، فلما ألحت عليه أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم منه، فذهب معها وأحرمت من التنعيم، وجاء معها أخوها محرما لها ولم يحرم معها، أخذ المشوار معها إلى التنعيم ولم يحرم. فأخذ من هذا العلماء جواز هذه العمرة، لكن قالوا إنها ليست فاضلة، لأنها لو كانت فاضلة لا أحرم محمد لا أحرم عبد الرحمن، فدل هذا على جواز مع عدم الفضيلة. وأما أنه يأتي بعمرة لأخواته وأخواته في صحة وعافية وكنا لم يؤدين الفريضة فلا تصح. يقول دخول الإنسان بكتاب للمذاكرة فيه وفيه صور لذوات الأرواح في الحرم هل هو جائز؟ نقول لا، ذوات الأرواح لا يجوز، الصور ذوات الأرواح لا يجوز إدخالهن المساجد لأن هذه تطرد الملائكة. قد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه كلب أو صورة. هذا يقول ما حكم استلام الركن اليماني؟ نقول استلام الركن اليماني سنة، وتقبيل الحجر الأسود واستلامه سنة، هذه من العبادات الخاصة بالكعبة، واستلامها وتقبيل الحجر الأسود هذا عبادة لله وليس عبادة للحجر أو الركن. كيفية الاستلام أن تضع يدك على الركن، يدك اليمنى على الركن، أو تضعها على الحجر الأسود، أو تقبل الحجر بشفتيك. في الطواف اللي ركن اليماني لا يشار إليه ولا يكبر، إنما إذا استلمه الإنسان كبر، وأما الحجر الأسود فإنه يقبل، فإن لم يتيسر تستلمه بيدك، فإن لم يتيسر فإنك تشير إليه وتكبر عند بداية كل شهر. يقول حضرت أنا وزوجتي لأداء العمرة، من قبل الطواف سقط منها شعر من رأسي، هل هذا يبطل العمرة؟ نقول لا، لا يبطل العمرة، لكن إذا كانت هي التي شدت الشعر حتى تساقط، معنى أنها قلعته أو قطعته، فإن عليها الفدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف يعني 9 كيلو. وإذا كان شعرا ميتا سقط من دون شد له فلا شيء عليها. يقول الاستحمام بالماء والصابون للتطهر للعمرة هل هو ممنوع؟ نقول بعد الإحرام إذا كان معطر فإنه ممنوع، وإذا كان غير معطر فلا شيء فيه، وأما قبل الإحرام فلا شيء فيه، بل هو من سنة الإحرام سواء كان معطرا أو غيره. نعم بعد الإحرام، وهو بعدما علم أزاله أو أبقى في الحال ما أكمل تغسيله به، إذا كان لما أدرك أنه معطر أزاله في الحال ولم يكمل غسله به فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول أتيت من الرياض إلى جدة بالطائرة ولكني وصلت والإحرام مع العفش فلم أتمكن من الإحرام بالطائرة ولكني أحرمت في مطار جدة، فما الحكم؟ نقول ما دمت أتيت قاصدا العمرة فإنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت دونه، فعليك ذبح شاة، وكان الواجب عليك أن تحرم وأنت في الطائرة ولو عليك ملابسك، وإذا وصلت إلى المطار تخلع ملابسك وتلبس إحرامك وعليك فدية لبس المخيط. يقول ركنا 7 أشواط، شكينا هل هي 7 أما قال فزدنا 1 فما الحكم؟ نقول هذا هو الصحيح، الإنسان يبني على المتيقن، فهو تيقن أنها ستة وشك في السابع، فحينئذ ما دام أنه في الطواف يعتبرها ستة ويأتي بحيث لا يخرج من العبادة إلا وقد تيقن أنه قد أكملها. يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لخال والدها؟ نقول نعم، لأن خال والدها خالها، وخال أمها خالها، وعم أمها عمها، وعم أبيها عمها، هؤلاء كلهم محارم لها. يقول إذا فاتني الوتر وأردت أن أوتر ما بين الأذان والإقامة فكيف أقضي الوتر؟ إذا أنه طلع الفجر وأنت لم توتر فأجله إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ولا توتر بعد دخول الفجر، لأنه قد انتهى وقته وأنت الآن في وقت نهي لا يؤدى فيه إلا راتبة الفجر وفريضة الفجر. إذا طلع الفجر فإنك لا تؤدي إلا راتبة الفجر وهي ركعتان وتؤدي الفريضة، ثم تنتظر حتى ينتهي وقت النهي بعد ارتفاع الشمس مقدار مترين فتصلي الوتر شفعا. إذا كان عادتك في الليل تصلي ثلاث فإنك تصليها أربع، إذا كان عادتك في الليل تصلي 11 ركعة فإنك تصليها 12 ركعة. يقول أنا أحيانا أوتر بثلاث وأحيانا بخمس وأحيانا بواحدة، فهل عملي صحيح؟ نقول نعم عملك صحيح وكل ذلك سنة. هذا يسأل سؤال يقول ما حكم من يقول إن القرآن مخلوق نعوذ بالله من ذلك؟ نقول نعوذ بالله من ذلك. الذي يقول إن القرآن مخلوق هذا جاهل لا يعرف القرآن، وهذا مستهتر، وهذا يلحق بالزنادقة الذين سبقوه في الأزمنة المتقدمة الذين يقولون بهذه المقولة. يقول ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ صبغ الشعر بالسواد لا يجوز.